بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد: قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون. ومعنى ذرأكم أي بثكم. تبارك الله، لم يكن على وجه البسيطة سوى رجل وامرأة، فبث منهما رجالا كثيرا ونساء. هذه المليارات التي تملأ الكرة الأرضية الآن، من أقصى الصين إلى أمريكا الجنوبية إلى كندا وسيبيريا وجنوب أفريقيا، كلهم يرجعون إلى أب وأم فقط، كما قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. هذا هو معنى الذي ذرأكم في الأرض. فذرأكم يعني نشركم ووزعكم في الأرض. ثم قال: وإليه تحشرون. حركة مقابل حركة، والحشر في مقابل الذرء. فالله ذرأنا ووزعنا في الأرض، ثم يوم القيامة يحشرنا ويجمعنا على صعيد واحد. وإليه تحشرون. قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون. ففي هذا تذكير بالمعاد، ويقولون: متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. هكذا الكبرياء، هكذا العناد، هكذا إنكار الثوابت والمحكمات والبديهيات. يعاندون الرسل ويقولون: متى هذا الوعد؟ يتشاغلون بمتى وأين عن أصل القضية، وإلا متى وأين لا تؤثر على أصل الموضوع. أنت يجب عليك أن تقر بالبعث، أما متى وأين هذا لا 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 يؤثر. ولهذا لما سأل أعرابي النبي صلى الله عليه وسلم قال: متى الساعة؟ قال: ما أعددت لها. العبرة بما أعددت لها، أما علم الساعة فعلمه عند الله. لهذا قال الله عز وجل: ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. يخاطبون بذلك الرسل الكرام بهذه البجاحة وسوء الأدب. قل: إنما العلم عند الله، وإنما أنا نذير مبين، هذه مهمتي، هذه وظيفتي، أما علم الساعة فقد ظن به ربك. فمفاتح الغيب خمس لا يعلمهن إلا الله، إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيب ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. فعلم الساعة اختص الله تعالى به. يسألونك عن الساعة أيان مرساها، فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها، إنما أنت منذر من يخشاها. وقال ها هنا: إنما أنا لكم نذير مبين. فمهمتي هي النذارة والبيان ليس إلا. وأما متى الساعة فهذا إلى الله. قل: إنما العلم عند الله، وإنما أداة حصر، وإنما أنا نذير مبين. فهذا أمر يجب أن يتفطن له الإنسان، وهو أن يعنى بالحقائق، بثمرة العلم، لا يتشاغل بزغل العلم وما حوله، فهذا لا يؤثر. عليك أن تعد للساعة، لا أن تشتغل في البحث عن موعدها. واعلموا رحمكم الله أنه لا أحد يعلم متى الساعة، ولا النبي صلى الله عليه وسلم ولا جبريل. ولما جاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: قال فأخبرني عن الساعة، قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. فهذا مما اختص الله بعلمه. فإذا سمعتم بين فينة والفينة من يتنبأ ويقول إن نهاية العالم ستكون عام كذا وكذا، فقل له: كذبت بملء فيك. قل: لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، وما يشعرون أيان يبعثون. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. قل: إنما العلم عند الله، وإنما أنا نذير مبين. فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا، وقيل هذا الذي كنتم به تدعون. فلما رأوه يعني رأوا تحقق موعود الله تعالى بالبعث والنشور. زلفة اسم مصدر يستخدم للمذكر والمؤنث والواحد والاثنين. زلفة أي قريب. فلما رأوه زلفة أي قريبا. سيئت وجوه الذين كفروا، قيل في معنى سيئت يعني قبحت، وقيل سودت كما قال الله عز وجل: وأما الذين سودت وجوههم. فكل ما يدل على السوء كل ما يدل على السوء فتفسر به هذه الآية، كما قال الله تعالى: ووجوه يومئذ باسرة. ويقول الله سبحانه وتعالى: ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة. كل هذا يفسر معنى سيئت وجوه الذين كفروا. وقيل لهم، أي قيل لهم تبكيتا وتوبيخا، هذا الذي كنتم به تدعون، يعني هذا الذي كنتم تستعجلون وتدعون، متى هذا الوعد هيا ائتونا به، هذا الذي كنتم به تدعون، هذا الذي استخففتم به ورددتموه وأنكرتموه على الرسل وكذبتم به، هذا معنى تدعون، أي تستعجلون وتنكرون وتدعون بقرب حصوله. وها قد وقع ما أخبر الله تعالى به على ألسنة رسله: هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق لكن ولا تساعة مندم، لا ينفعهم. وقيل هذا الذي كنتم به تدعون، ثم يعود أسلوب الاستفهام إلى الآيات، فيقول الله تعالى: قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم. يعني على سبيل المجادلة والمنازلة لكم، هبوا أن الله أهلكني، أهلكني يعني قضى علي وعلى من معي بالموت والهلاك، أو كانت الأخرى رحمنا فاستبقانا، ماذا يؤثر هذا في حقكم؟ فمن يجير الكافرين من عذاب أليم، هل يغني عنكم هذا شيئا؟ سواء تربصتم بنا ريب المنون فهلكنا ومتنا وطويت صفحاتنا، أو متعنا وبقينا، ماذا ينفعكم ذلك؟ هذا لا يجدي عنكم ولا يغني عنكم من الله شيئا. قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم. الله أكبر، هو الذي يجير ولا يجار عليه. قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين. قل هو الرحمن، وتكرر اسم الرحمن في هذه السورة غير مرة. آمنا به وعليه توكلنا، والإيمان به سبحانه وتعالى يتضمن الإيمان بوجوده والإيمان بربوبيته والإيمان بألوهيته والإيمان بأسمائه وصفاته، ويتضمن أيضا الإيمان التلفظ بذلك باللسان والعمل بالأركان. فحقيقة الإيمان قول وعمل، قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالأركان، يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان. فيجب على كل مؤمن أن يستعلن بالإيمان ويقول آمنا، كما قال الله عز وجل: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. وأمر نبيه بشكل خاص فقال: قل آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم الآية، وقال: وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب، وقال ها هنا قل هو الرحمن آمنا به. فيجب على الإنسان أن يحقق الإيمان بأركانه الثلاثة: باعتقاد القلب وقول اللسان وعمل الأركان، هذه حقيقة الإيمان. ولكنه قال إثرها: وعليه توكلنا، مع أن التوكل من خصال الإيمان، فكيف يكون ذلك؟ الجواب عن هذا أن يقال أن هذا من عطف الخاص على العام، لأهمية التوكل في هذا المقام. فلما كان المقام مقام مواجهة للمشركين ومقابلة ورد عليهم، احتاج الأمر إلى التوكل، لأن التوكل، ما حقيقة التوكل؟ اعتماد القلب على الله في جلب المنافع ودفع المضار مع فعل الأسباب الموصلة لذلك، هذا هو التوكل. وفرق يا كرام بين التوكل والتواكل. التواكل نوع من العجز والكسل والفتور وعدم الأخذ بالأسباب، هذا هو التواكل وهو مذموم. أما التوكل ف فإنه اعتماد للقلب على الله وأخذ بالأسباب التي نصبها الله، سواء كانت أسباب شرعية أو أسباب حسية. ولهذا قال ربنا عز وجل: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. فهذا لا ينافي التوكل، كما أنه سبحانه وتعالى، كما أن نبينا صلى الله عليه وسلم كان يأخذ بالأسباب التي نصبها الله أسبابها. فحينما دخل مكة وضع على رأسه المغفر وظاهر بين درعين، وهذا من الأسباب. ولما هاجر إلى المدينة كان صلى الله عليه وسلم يكمن نهارا ويسير ليلا. ففعل الأسباب لا ينافي التوكل، والتوكل قرين الإيمان. ماذا قال موسى؟ وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. وقال تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وماذا؟ وعلى ربهم يتوكلون. فالتوكل من أعظم مظاهر الإيمان. قال تعالى: وتوكل على الحي الذي لا يموت. فحقق يا عبد الله عبادة التوكل لله تعالى، وقل كما أمر الله نبيه: قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين. متى يعلمون ذلك؟ يعلمون ذلك حينما يحضرهم الأجل ويبصرون ملائكة الرحمن. يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا. وحينما يبعثون من قبورهم فيقول لهم الملائكة هو المؤمنون: هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون، إلى غير ذلك، كما مر بنا بالآيات. فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. فستعلمون من هو في ضلال مبين. وهذا من أساليب مخاصمة الكفار ومجادلتهم، أنك تمس الوتر الحساس في فطرهم، لأن الله أودع فطرهم هذا الشيء. فقل: فستعلمون من هو في ضلال مبين، لأن في كوامن نفوسهم حق غطوه ودسوه. ولذا قال موسى لفرعون: لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر. فكل كافر ينطوي قلبه على علم بالحق لكنه يحجبه. لماذا سمي الكافر كافرا؟ لأنه يكفر، يعني يغطي إيمانه. الكفر هو التغطية، فيحجب إيمانه ويستره فلا يظهر، فلذلك سمي كافرا. حتى ألحد الملحدين في قرارة نفسه علم بالحق لكنه يأبى ويستكبر. ولذا قال ربنا عز وجل عن فرعون وآل فرعون: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. فستعلمون من هو في ضلال مبين. قل: أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. هذا من الدلائل أيضا التي يجبههم الله تعالى بها ويجعلهم أمام مواجهة سافرة لا يملكون لها دفعا. أرأيتم هذا الماء الذي هو سر الحياة وجعلنا من الماء كل شيء حي، لو أن هذا الماء غار في الأرض فلم تدركه المعاول والفؤوس، من يأتيكم بماء؟ كقوله: أمن هذا الذي هو جند لكم، وكقوله: أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه. فكذلك: فمن يأتيكم بماء معين. هكذا الآيات تهزهم هزة وتنفض عنهم غبار العادة والبلادة لتجعلهم في مواجهة صريحة مع حقائق الإيمان. فمن أراد الله به خيرا استبصر وأزال الغشاوة عن عينيه والوقر عن أذنيه والأكن عن قلبه واتبع الهدى. ومن تنكب الطريق وأبى فإنه لا يزيده ذلك من الله إلا بعدا. ويقال إن أحدهم قال لما سمع فمن يأتيكم بماء معين، قال على سبيل العناد: تأتي به الفؤوس والمعاول. فغار ماء عينيه، غار ماء عينيه. فقد يصدر هذا من بعض المعاندين. وبهذا تمت السورة، ونستنبط ما تضمنته من فوائد، وهي ما تضمنه هذا القسم الثالث من فوائد. فمن هذه الفوائد ابتداء من قول الله تعالى: أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات، التفكر في بديع خلق الله وتدبيره، إيه والله هذه من أجل العبادات التفكر، وهي عبادة يغفل عنها كثير من الناس، التفكر في بديع خلق الله وتدبيره. الفائدة الثانية إثبات اسم الله الرحمن، كما قال تعالى ما يمسكهن إلا الرحمن، وإثبات ما تضمنته من صفة وهي صفة الرحمة. واعلموا أن كل اسم من أسماء الله الحسنى فإنه يتضمن وصفا ولا عكس، لا يلزم من إثبات الصفة إثبات الاسم، أما الاسم فلا بد أن يتضمن صفة، فالعزيز يدل على العزة، والرحيم يدل على الرحمة، والقدير يدل على القدرة، لكن لا يلزم من إثبات الوصف إثبات الاسم. فمثلا إذا قال الله تعالى يريد الله بكم اليسر ليس من أسمائه المريد، إذا قال الله تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله ليس من أسمائه الشائي، وجاء ربك ليس من أسمائه الجائي، فباب الصفات أوسع من باب الأسماء. الفائدة الثالثة إثبات اسم الله البصير وتضمنه لصفة البصر رؤية وعلما، لأن الرؤية قد تكون رؤية علمية أو بصرية، فمن أسمائه البصير. الفائدة الرابعة ضعف الآدميين واضطرارهم إلى الله تعالى، أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن، ما أضعف ابن آدم، يذهبه الله تعالى بأدنى سبب. من الفوائد أيضا غرور الكفار، أي والله إن الكافرون إلا في غرور، ففيهم غرور وفيهم ضلال. ومن الفوائد المستنبطة فاقة الآدميين وافتقارهم إلى الله، أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه، فلا يمكن أن يرزق إلا الله، هو الرزاق، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، فلا تقل فلان قطع رزقي، الرزق بيد الله، فابتغوا عند الله الرزق. والعباد مضطرون إليه، يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. ومن الفوائد أيضا استكبار الكافرين ونفرتهم من دلائل الحق، بل لجوا في عتو ونفور، وهذا هو حال الكافر دوما، تجد أنه مستكبر يشيح بوجهه يشبخ بأنفه يرفض الحق مع وضوحه وجلائه، فعليك أن تتعافى من هذه الأوساط ومن هذه الأخلاق وتكون منقادا إلى الحق. الفائدة التاسعة تكييف حال الكافر بالله بالتائه المكب على وجهه لا يهتدي، أفمن يمشي مكبا على وجهه، هذه صورة يعني دقيقة لحال الكافر، ولن تجد أبلغ من تصوير القرآن العظيم. وبمقابلها تكييف حال المؤمن بالسائر منتصبا على درب مستقيم، أما يمشي سويا على صراط مستقيم. من الفوائد أيضا فائدة يعني يعتني بها الأصوليون، وجواز المقارنة بين طرفين ليس في أحدهما منه شيء. إذا قال الله تعالى الله خير أما يشركون، الذين يشركون بهم لا خير فيهم البتة، لكن يجوز المقارنة بين طرفين ليس في أحد الطرفين شيء من هذا الوصف، كما ها هنا أيضا أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أما يمشي سويا على صراط مستقيم، فالذي يمشي مكبا على وجهه ليس عنده من الهداية شيء البتة، ومع ذلك قارن بينهما. من الفوائد مشروعية ضرب الأمثال وفائدتها، فإن ضرب الأمثال مفيد جدا كما أسلفنا، والقرآن العظيم تضمن جملة صالحة من الأمثال، ولهذا يا إخوة إذا وجدتم في القرآن مثلا فأرعوه سمعكم وانتباهكم. لماذا؟ لأن الله يقول وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون، فإن كنت لا تعقل المثل فهذه علامة سوء، فعليك أن تطلب بيانه حتى تعقله وتكون من العالمين، وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. من الفوائد المستنبطة إثبات صفة الخلق والإنشاء من العدم لله تعالى. قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار، ففيها أيضا إثبات جعل الله للأعضاء ولحواس بني آدم، لا كما تقول الفلاسفة وغيرهم إن الله خلق الخلق وتركهم ثم أن الهيولة كما يقولون هي التي تتولى التدبير، هذا ضرب من الإلحاد، بل الله عز وجل خلق وأعد وأمد ودبر، وكل هذا من ربوبيته سبحانه، فيجب إثبات كل ذلك لله تعالى. وأيضا تدل الآيات وغيرها وغيرها على أهمية هذه الثلاث، السمع والبصر والفؤاد، وبيان العلاقة بينها. فالسمع والبصر منفذان إلى القلب، منفذان إلى القلب يتعلم المرء من خلالهما، وليس كل سمع ينفع صاحبه ولا كل بصر ينفع صاحبه. ألم يمر علينا في أول السورة وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير، بل ولا كل قلب ينفع صاحبه، فعندهم سمع وعندهم أفئدة لكن لم ينتفعوا بها، كما قال الله عز وجل لهم لهم أعين لا يبصرون بها ولهم أعين لا لهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لهم آذان لا يسمعون بها ولهم أعين لا يبصرون بها، فلا ينتفعون بهذه الأدوات. ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. فليست العبرة بأن يقيس الإنسان سمعه أو بصره بالقياس المادي ويحصل على نتائج عالية فيكون بذلك سميعا بصيرا، هذا سمع وبصر مادي، وإنما العبرة بالسمع الذي يورث علما نافعا والبصر الذي يورث علما نافعا. ولهذا يوجد من العميان من هو خير من المبصرين، فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. من الفوائد أيضا إثبات الذرء في الدنيا والحشر في الآخرة والمقابلة بينهما، فهذا تعبير قرآني بديع، قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون، حركتان متقابلتان، فالله بث وذرأ والله تعالى يحشر ويجمع سبحانه وبحمده، هو الرب السيد المتصرف. من الفوائد أيضا عناد الكفار للحقائق المحكمة وتشاغلهم بمتى وكيف، ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين، ماذا يغني عنكم أن تعلموا متى، أقروا بالبعث ثم دعوا الأمر له سبحانه. لكن دوما المعاند والمغالط يشتغل بأمور جانبية ويدع القضية الأساسية. من الفوائد أيضا طعن الكفار بالمرسلين وبأتباع المرسلين من المؤمنين، ماذا يقولون؟ إن أنتم إلا في ضلال مبين، سبحان الله، يقال للرسل الذين استناروا بنور الله إن أنتم إلا في ضلال مبين، وهكذا يقولون لمن بعدهم من أتباع المؤمنين، وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا. وأعداء المرسلين أعداء لأتباع المرسلين. من الفوائد أيضا تفويض المؤمن علم ما لا يعلم إلى ربه وبيان مهمته، قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين، لا تتكلف ما ليس لك، لا تقل على الله بغير علم. أمر الله نبيه أن يقول قل إنما العلم عند الله، وهكذا أنبياء الله السابقين الذين طولبوا بمثل هذه المطالبات يقول أحد قل لا أسألكم عليه أجرا إن عليك إلا البلاغ، مهمته البلاغ لا فقط، وأما ما يقترحونه من اقتراحات ويطالبون به من مطالبات فإنها ليست من مهمة الرسل، وإنما أنا نذير مبين. من الفوائد أيضا اختصاص الله بعلم الساعة والرد على من ادعى علم ذلك كما مر بنا، فلا يعلم الساعة إلا الله. ومن الفوائد أيضا بيان حال المنكرين للبعث حين تحققه، فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا. بئس المطلع، بئس المطلع حينما يجدون هذا الشيء الذي كذبوا به حقا. ولهذا يقال إن أحد الملحدين قال لأحد المؤمنين: ما هو شعورك حين تموت وتكتشف أن كل ما كنت تعتقده لا حقيقة له؟ قال: لن يكون أسوأ من شعورك حينما تموت وتكتشف أن كل ما كنت تنكره يكون حقا. أي والله، أي صدمة حينما يبصر هذا الملحد المنكر أن ما كذب به طول عمره ونصب نفسه لرده ونقضه حق. يا لها من صدمة هائلة، حينها لا ينفعه الندم. من الفوائد المستنبطة أيضا من هذه السورة أن الوجه مرآة القلب، أليس كذلك؟ الوجه مرآة القلب، شاشة، لأن الله قال سيئت وجوه الذين كفروا، لم يقل سيئت أيديهم وأرجلهم. فدوما الوجه هو مرآة القلب، تظهر عليه تعابيره. فلهذا نجد أن نبينا صلى الله عليه وسلم من أصدق الناس وجها، كان إذا سر تهلل وجهه حتى كأنه مذهبة، حتى كأنه مذهبة، وإذا كره شيئا عرفت الكراهة في وجهه. وهذا يدل على نبل المشاعر وصدق العواطف وعدم إخفائها. بعض الناس وجهه كالخشبة كالحائط، لا يحمل أي انطباع، حتى إنك لا تدري ماذا يخفي. أما نبينا صلى الله عليه وسلم فكان واضحا بينا، ما في قلبه يظهر في وجهه. وهذه فائدة استطرادية دل عليها معنى قول سيئت وجوه الذين كفروا، أي قبحت واسودت. فالوجه مرآة القلب، تظهر على صفحته أحواله. ومن الفوائد تبكيت المنكرين للبعث، وقيل هذا الذي كنتم به تدعون، وهذا شديد مؤلم على النفس. ومن فوائد هذه الآيات تفنيد حجج المشركين وإبطال متعلقاتهم. قل أرأيتم، قل انظر كيف القرآن العظيم تتبع وتقصى حجج المشركين وشبهاتهم، يعني صغيرها وكبيرها، حتى لم يبق لهم باقية. فأي امرئ ذو عقل لا يسعه إلا أن يذعن ويقبل الحق، إلا من غلبه هواه وشقوته. من الفوائد أيضا أن التعبير بالهلاك يأتي غالبا في الأمر المستكره مقابل الرحمة. يعني تأملوا، قال: قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا، فجعل لفظ الإهلاك في مقابل الرحمة. يعني هذا من حيث الجملة، لكن يجوز أن يعبر بالهلاك في أمر غير مستكره، كقول الله تعالى مثلا في قصة مؤمني آل فرعون: ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات حتى إذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا. فعبر بالهلاك، ولم يزل الفرضيون يقولون هلك هالك عن أب وأم وكذا وكذا. فيجوز التعبير بهلك، يجوز التعبير به، ولا يلزم أن يدل على معنى سوء، لكنه أحيانا يكون في مقابلة الرحمة كما في هذه الآية. ومن الفوائد مشروعية قول الرحمن هو الرحمن وآمنا به وعليه توكلنا، فإن جملة أمر الله نبيه بقولها مشروعة لنا أن نقولها، فنقول هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا. ومن الفوائد الجمع بين الإيمان والعمل، الجمع بين الإيمان والعمل، لأنه قال قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا. والإيمان قول وعمل، والتوكل بعض خصال الإيمان. فإذا مر بنا مثل ذلك، ومن أشهره قول الله تعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، فكيف الجواب عنه؟ يقال أحد أمرين: إما أن يقال هذا من عطف الخاص على العام، هذا من عطف الخاص على العام ولا يضر، كأن تقول مثلا حضر الطلبة وحضر نواف، حضر الطلبة وحضر، مع أن نواف من الطلبة. فيكون هذا من باب عطف الخاص على العام، وهذا موجود كثير، ويكون هذا لإظهار شيء من الاهتمام والاختصاص. والجواب الثاني أن يقال إن هذه الألفاظ لها دلالة عند الاقتران ولها دلالة عند الافتراق، فهي عند الاقتران تحمل معنى خاصة، وعند الافتراق تحمل معنى عام. أوضح هذا بشيء جلي. في حديث جبريل المشهور سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام ثم سأله عن الإيمان، فبماذا فسر الإسلام؟ بالأعمال الظاهرة. قال أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. فسر الإسلام بالأعمال الظاهرة. قال فأخبرني عن الإيمان. قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. ففسر الإيمان بالعقائد الباطنة. فإذا اقترن الإسلام والإيمان حمل الإسلام على الأعمال الظاهرة والإيمان على الأعمال الباطنة، وإذا انفرد كل منهما انفرد في نص مستقل فإنه يشمل صاحبه، كقول الله تعالى إن الدين عند الله الإسلام إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة أمر عملي ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا. فهذا قاعدة معروفة وهي قاعدة الاقتران والافتراق، فيتنبه لها طالب العلم. من الفوائد أيضا التلازم بين الإيمان والتوكل، التلازم بين الإيمان والتوكل، فإن بين الإيمان والتوكل تلازم كثير كما ذكرنا لكم أثناء الشرح من الشواهد والأمثلة. فمن أجل مظاهر الإيمان اعتماد القلب على الله عز وجل وهو حقيقة التوكل. من الفوائد تحدي الكفار باضطرارهم إلى الله في أخص حاجاتهم ومقومات حياتهم وهو الماء. أي والله هذا الماء الذي هو أرخص موجود وأعز مفقود، أليس كذلك؟ الماء أرخص موجود وأغلى مفقود. الله تعالى يتحدى به الكفار فيقول قل أرأيتم إن أصبح ماءكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. يا لله، هذا الأمر الذي قد لا يخطر على بالهم، فالله تعالى يحاجهم في هذا. وهكذا ينبغي توظيف دلائل الربوبية لإثبات الألوهية، فهذا أمر جلي في هذه السورة. وأمور أخرى في هذه السورة العظيمة نجد توظيف دلائل الربوبية للتدليل على الألوهية، يعني من أقر بربوبية الله وأنه الخالق المالك المدبر فمقتضى هذا أن يفرده بالعبادة. ومن سمات هذه السورة أيضا العناية بأسلوب الاستفهام، فهذه السورة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم 30 آية، هي 32 آية لكن العرب تجبر الكسر، فيها استفهام في 12 موضعا. راجعوها ستجدون الآيات التي فيها الاستفهام تبلغ 12 موضعا، هذا يعني أكثر من الثلث. وكما قلت لكم إن الاستفهام له فائدة، يستثير الذهن وينفض عنه البلادة والعادة، فيحرك الذهن للتبصر والنظر. فينبغي في أساليب التدريس أن يستعمل المعلم أسلوب الاستفهام والحوار لكي يحرك ما في أذهان السامعين. ثم نختم بهذه الفائدة وهي أن القرآن العظيم مثاني، الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني. ما معنى مثاني؟ أي يثنى فيه بالمعاني، فتجد الآية يتكرر معناها في أكثر من موضع، وقد مر بنا في هذه السورة أشياء كثيرة مما ذكرت أمثالها في سور أخرى، فهذه المعاني تتكرر في مواضع متعددة في القرآن ولكن بطرق متنوعة فيها زيادة علم وزيادة معنى. نكتفي بهذا القدر، وللحديث صلة إن شاء الله. أسأل الله سبحانه وتعالى ينفعنا بالقرآن العظيم وبهدي سيد المرسلين، والحمد لله رب العالمين.